يحجون، كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كيف يعلمون أولادهم، كيف يتعاونون مع أهليهم، كيف يدعون ما حرم الله عليهم يتعلمون. يقول النبي الكريم
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وعلى كل من استمع القول واتبع أحسنه. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون والمشاهدات، أيها الأبناء الطلاب والطالبات المتابعون عبر مواقع الأكاديمية الإسلامية المفتوحة في أي مكان كنتم، أيها الأبناء الطلاب هنا من موقع البث من الرياض، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في الدرس 16 من دروس العقيدة في الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وفي هذا الدرس سنتحدث إن شاء الله عن الأسباب المؤدية إلى الوقوع في الشرك، أعاذنا الله وإياكم وإخواننا المسلمين من الشرك بجميع صوره وأشكاله، وجعلنا عز وجل من الموحدين حق التوحيد. في المحاضرة الماضية ذكرنا صورا لمظاهر الشرك الأكبر والأصغر، وذكرنا الفرق بين نواقض التوحيد وبين نواقصه. فيأتي السؤال هنا، ما الأسباب التي توقع الإنسان في الشرك؟ ما الأسباب التي تفضي به إلى الوقوع في الشرك؟ وعندما نتحدث عن هذه الأسباب فلأمرين مهمين وهدفين ساميين، لأجل الحذر والتحذير. الحذر أي أن الإنسان في نفسه يحذر من الوقوع في الشرك، كما تقدم عن أئمة التوحيد أنهم خافوا من الوقوع في الشرك. ولهذا إبراهيم عليه السلام وهو خليل الرحمن يقول: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فواجب على كل موحد أن يحذر وأن يخاف من الشرك، وأن يحذر كذلك من الأسباب التي تفضي به إلى الوقوع في الشرك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى أيضا واجب على الدعاة إلى التوحيد، وهم الدعاة إلى الله عز وجل، أن يحذروا الناس من الوسائل المفضية إلى الشرك. ولا يمكن للإنسان أن يحذر غيره من هذه الوسائل إلا أن يعرفها، وهذه من البصيرة في الدعوة إلى الله عز وجل. إذن أنت أيها المسلم، أنت أيها الموحد، أنت يا طالب العلم، عندما تتعرف على المظاهر المفضية إلى الشرك فلأجل الحذر والتحذير، لأجل أن تحذرها في خاصة نفسك، ولأجل أن تحذر المسلمين من الوقوع فيها. فيأتي السؤال، ما الأسباب المفضية إلى الوقوع في الشرك؟ والأسباب كثيرة جدا، لعلنا في هذه المحاضرة نذكر أهمها وأخطرها. فمن أهم الأسباب التي تفضي بالعبد إلى الشرك، من أسباب كفر بني آدم وتركهم دينهم، هو الغلو في الصالحين. هذا هو السبب الأول، الغلو في الصالحين، أحياء كانوا أم أمواتا. والغلو له أشكال وصور متعددة، يأتي من جهة الاعتقاد، ويأتي من جهة الغلو في الأقوال، ويأتي من جهة الغلو في المعاملات والتصرفات. فالغلو عموما في أي باب من أبواب الدين ولا سيما في الصالحين هو أصل كل بلية، هو أصل الشرك في القديم والحديث، كما تبين لكم إن شاء الله من خلال شواهد هذا الموضوع. فالغلو عموما هو سبب الشرك، والغلو في الصالحين خصوصا هو السبب الأعظم في وقوع الشرك في البشرية في القديم والحديث. ولهذا المتأمل في كتاب الله عز وجل يجد النهي الأكيد والشديد عن الغلو في الصالحين، وهكذا المتأمل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة يجد التأكيد على النهي عن الغلو في الصالحين، سواء ما تعلق بهذه الأمة أو ما تعلق بالأمم قبلنا لأجل أخذ العظة والعبرة. الغلو هو من حيث الاصطلاح هو مجاوزة الحد الذي حده الشرع، سواء في جانب المدح أو في جانب القدح والذم، فضابطه هو تعدي ما أمر الله عز وجل به في حق العبد، سواء مدحا أو ذم أو قدحا وذما، فيسمى غلو. إما غلا في مدحه فرفعه عن المقام اللائق به، أو غلا في ذمه فأسقطه عن المكانة اللائقة به. ولما نقول هنا الغلو في الصالحين، هل نعني جانب الغلو في المدح أو نعني جانب الغلو في الذم؟ في المدح، هنا نعني جانب الغلو في المدح، يتجاوز الإنسان الحد الذي حده الشرع له في حق الصالحين فيرفعهم عن مقام الصلاح ومقام البشرية إلى مقام الألوهية، وربما إلى مقام الربوبية، وربما أيضا رفعهم عن مقام الصلاح إلى مقام النبوة، فأعطاهم شيئا من حقوق الأنبياء، تتنزل عليهم الملائكة ويعلمون الغيب ويفرجون الكروب إلى غير ذلك من صور الغلو في الصالحين. والصالحون جمع صالح، والصالح هو الذي قام بحق الله عز وجل وحقوق عباده، هذا هو الصالح في نفسه، قام بحق الله عز وجل عليه وقام بحقوق العباد، وحقوق العباد عليك هو من حق الله عليك أو لا؟ لأنك عندما تقوم بحقوق العباد عليك تقوم بحق الوالدين، بحق الرحم، بحق القريب، بحق الجار، بحق الضيف، بحق المسلم، فأنت إنما تؤدي حق الله عليك. فعلى هذا التعريف فالصالحون يشمل الأنبياء والرسل وهم أخص من الأنبياء، ويشمل الأولياء وهم دون الرسل ممن حققوا الإيمان والتقوى، فكل من اتصف بالصلاح فإنه يدخل في هذا المفهوم. فحينئذ الصلاح أو الصالحون هم أهل الطاعة والإخلاص لله عز وجل في أمور الدين، فامتثلوا ما أمر الله به واجتنبوا ما نهى الله عنه. الغلو فيهم هو مجاوزة الحد الذي حده الله عز وجل في حق الصالحين أيا كانوا، سواء كانوا من الأنبياء أو كانوا من الرسل أو كانوا من الأولياء أو كانوا من العلماء، فكل من جاوز الحد الذي أذن الله عز وجل به في حق هؤلاء فقد غلا فيهم. وقد يسأل سائل فيقول: ما الحد الذي أذن الله عز وجل به في حق الصالحين حتى لا يتجاوز الإنسان ذلك؟ فالجواب أن يحبوا في الله عز وجل وأن يوالوا في الله، فتحب الصالحين لله، والحب في الله هو من أوثق عرى الإيمان، وكذا البغض في الله، فتحبهم لله وتواليهم لله وتوقرهم في الله وتقتدي بهم في صلاحهم وفي علمهم. وإذا كانوا من الرسل والأنبياء فيؤخذ بشرائعهم، وخاصة من أرسل إلينا منهم، لكن نحن نتكلم عن عموما، فهذا من حقهم أن يصدقوا وتمتثل أوامرهم وتجتنب زواجرهم ويقتدى بهديهم، ويدخل في ذلك الدفاع عنهم ونصرتهم ونحو ذلك من المعاني اللائقة بالأنبياء والمرسلين. فإذا الواجب تجاه الصالحين هو تنزيلهم منزلتهم اللائقة بهم بحسب مكانتهم ومنزلتهم، إن كانوا من الرسل ف فلهم مكانة تليق بهم وهي خصائص النبوة وخصائص الرسالة، فلا تنزلهم عن هذه المرتبة فتجعل كلامهم كسائر كلام الناس كما يحصل أحيانا من المتساهلين ومن المتهاونين والعقلانيين والليبراليين والعلمانيين، يظن أن كلام الرسل كسائر كلام الناس ولا يعلم أن هؤلاء يتنزل عليهم الوحي ولا يرفعون عن مقام الرسالة والنبوة إلى مقام الألوهية والربوبية، فتصرف لهم خصائص الألوهية من العبادة أو تصرف لهم خصائص الربوبية من التصرف في الكون، فينزلون المنزلة اللائقة بهم. إن كانوا من الصالحين أيضا لهم منزلتهم اللائقة بهم، فلا يقللوا من شأنهم ولا يرفعون عن مقام الصلاح إلى مقام مثلا النبوة والرسالة كما يحصل أحيانا في من يغلو في الصالحين فيدعي أنهم يتنزل عليهم الوحي ويعلمون الغيب، وربما رفعهم أيضا عن مقام الرسالة إلى مقام الألوهية، وربما غلا في ذلك فرفعهم إلى مقام الربوبية فجعلهم يتصرفون في الكون ويفرجون الكروب ويهدون القلوب ويغفرون الذنوب كما يحصل عند الخرافيين من عباد القبور ومن غلاة الصوفية والرافضة ونحوهم. فإذا الغلو في الصالحين هو تجاوز الحد الذي حده الشرع فيهم سواء كانوا من الأنبياء والمرسلين أو كانوا من الصالحين. يقابل الغلو في الصالحين الجفاء في حقهم وهو عكس الغلو، ينزل عن المنزلة اللائقة بهم، فإن كانوا من الأنبياء والمرسلين فيعاملهم كما يعامل سائر البشر ولا يعاملهم على أن الله قد عصمهم في أمور التبليغ وأن الله عز وجل قد من عليهم بالرسالة والنبوة وأنهم لا يأتون بالوحي من قبل أنفسهم، فينتقصهم عن هذا المقام إلى مقام سائر البشر. وإن كانوا من الصالحين والأتقياء والعلماء الربانيين فأيضا ينزلهم عن المرتبة اللائقة بهم، وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود أنزل الناس منازلهم، هذا عام، فإذا رفعهم عن المنزلة قد غلا وإذا حطهم عن المنزلة فقد جفا، فيقابل الغلو في الصالحين الجفاء في حقهم إما بعدم موالاتهم واحترامهم وتقديرهم أو بعدم إعطائهم حقوقهم التي أوجبها الله عز وجل ونحو ذلك. هنا قاعدة مهمة نقول: كل تقصير في الأمر أيا كان هذا الأمر هذا يعد ماذا؟ يعد جفاء، وكل زيادة فيه يعد غلوا، ودين الله وسط بين الغالي والجافي، ولهذا قال عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا بين الغلاة والجفاة. وكما أن هذه الأمة هي وسط بين الأمم قبلها فأهل الحق وسط بين الغلاة والجفاة، وما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، ما أمر الله بأمر إلا وللشيطان فيه نزغتان، إما غلو أو جفا. تأملوا في كل باب من أبواب الدين تجد الغالي والجافي، في باب الأسماء والصفات تجد المعطل وضده الممثل والمشبه، في باب القدر تجد الجبري والقدري، في باب الإيمان تجد الوعيدية الخوارج ومقابلهم المرجئة، وهكذا في كل باب من أبواب الدين تجد الغالي والجافي. وهكذا هنا يقال في حق الصالحين والأنبياء تجد الغلاة وتجد الجفاة. هنا أيضا تنبيه آخر ليعلم أن الغلو في الصالحين ليس هو السبب الوحيد في حدوث الشرك في البشرية، بل هو من أسباب وقوع الشرك، بل هو أصلها وأعظمها، وإنما يخص أهل العلم الصالحين بذلك لقرب الشرك بهم من النفوس، لأن النفوس ماذا؟ تتعلق بهم أكثر من غيرهم، ولهذا خص الصالحين. وإلا حتى لو غلا في طالحين كما يحصل أحيانا عند بعض عباد القبور والخرافيين يتعلقون بأشخاص يزعمون فيهم الولاية وهم أشخاص لا حقيقة لهم. يعني مثلا لما تسأل بعضهم عن السيد البدوي لا يعرف أصلا لا بصلاح ولا تعرف له ترجمة، ما ذكر في سيرته أنه جاء مرة يوم الجمعة فدخل المسجد فبال في زاوية المسجد وخرج، فتجد الغلو في أناس طالحين. بل ربما تجد أحيانا عند بعض الخرافيين من الصوفية يغلون في أشخاص لا يصلي ولا يصوم ولم يحج ويفعل المنكرات، يشرب الخمور في رمضان ويقولك هذا ولي، كيف يكون وليا وهو يفعل هذه الكبائر؟ فانظر أيضا الغلو هنا ليس خاص بالصالحين، بل حتى لو كان طالحا فإنه يدخل في الغلو. وإنما أهل العلم يذكرون الصالحين لأن النفوس تتعلق بهم، أيضا لأن الشيطان يظهر الغلو في الصالحين في قالب المحبة والتعظيم للصالحين. ولهذا أنت إذا أنكرت على من غلا في الصالحين وغلا في الأنبياء وغلا في النبي صلى الله عليه وسلم احتج عليك قال أنت لا تحب النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من تلبيس إبليس أو لا تزيين الشيطان. إذا أنكرت عليه لماذا تحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لماذا تحتفل بمولده وتفعل المنكرات؟ ولما تنظر في حال هذا الذي غلا في النبي صلى الله عليه وسلم تجده من أبعد الناس عن هديه وسنته، بل أكثر الناس تقصيرا في الأوامر وارتكابا للنواهي. فإذا ما أنكرت على من غلا في الأنبياء والصالحين اتهمك بأنك لا تحب الصالحين، لأنه يدعي أن هذا الغلو من باب المحبة والتعظيم والتقدير والإجلال للأنبياء، وهذا كله من تزيين الشيطان وتلبيسه وشركه، فأوقع هؤلاء المساكين في الشرك بدعوى ماذا؟ حب الصالحين، وهذا كله من كيد الشيطان لهؤلاء. والشيطان ليس له سلطان على الذين آمنوا، إنما سلطانه على الذين يتولونه، فيظهر لهم هذا الشرك والغلو في الصالحين أنه من باب المحبة والتعظيم والتقدير والإجلال، وكل ذلك من شرك الشيطان الذي يوقع فيه من يوقع من أهل الشرك. الغلو في الصالحين له مفاسد عظيمة، ولهذا إبرازها مما يجعل الناس يقفون عند الحد الشرعي فلا يتجاوزون ذلك في الغلو في الصالحين. فمن مفاسد الغلو في الصالحين أولا أنه تنزيل للمغلو فيه فوق المنزلة التي أنزله الله إياها، هذا إن كان في باب المدح، وتحته إن كان قدحا، فنقول أن من غلا فيهم فقد رفعه فوق المنزلة التي غلا فيها، وإن كان في جانب القدح فإنه قد أنزله عن المنزلة اللائقة به. ثانيا أن الغلو في الصالحين يؤدي إلى عبادة هذا المغلو في المغلو فيه ولا بد، قد يبدأ الآن من باب التعظيم والتمسح والأولى، ثم من باب البركة في ذاته، ثم من باب طلب الدعاء، ثم من باب طلب الشفاعة، ثم من باب أن له مكان عند الله، وهكذا يتدرج به الشيطان درجة درجة حتى يوقعه في الهاوية. فنقول الغلو فيهم سواء في باب الاعتقاد أو في باب الأقوال والألفاظ، حتى لو من باب الألفاظ تمدحه، حتى لو كان من باب الشعر، ولا تجد من علمائنا الربانيين إذا أتى الشعراء لمدحهم مجرد ما يسمع الأبيات الأولى يوقفه، يوقف تماما، لأن هذا غلو حتى لو كان في الشعر. ولا تلاحظ أحيانا من الشعراء من يبالغ في الغلو في مدح العلماء، بربما أحيانا الرؤساء والأمراء، حتى يتعدى الحد أنهم يقولون للأموات يبعثون الأموات ويعلمون الغيب إلى غير ذلك، وإذا أرادوا الشيء فإنما يقول له كن فيكون، وقد قال بعضهم غلو أو ليس بغلو؟ غلو. شوف كيف المدح والتزلف أدى به إلى هذا، أن يصف هذا المخلوق بصفات الخالق، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، والآخر يقول وأنت تبعث من في القبور إلى غير ذلك. ثم انظروا في البردة للبوصيري، فيها غلو أو ليس فيها غلو؟ ومن جودك الدنيا وضرتها، ومن علمك علم اللوح والقلم. إذن ماذا بقي رب العالمين؟ والصوفية في الاحتفالات ينشدون عبد القادر يا جيلاني يا مصرف الأكوان، نعوذ بالله. إذا كان عبد القادر هو يصرف الكون فماذا بقي رب العالمين؟ فانظر الغلو في الصالحين كيف يؤدي بهؤلاء المغرورين إلى هذا الشرك. فالغلو فيهم يؤدي إلى عبادتهم كما هو الواقع. أيضا أنه يصد عن تعظيم الله تبارك وتعالى، لأن النفوس إما أن تشتغل بالباطل أو تشتغل بالحق، فإذا اشتغلت بالباطل صدها عن الحق، كما أن الإنسان إذا اشتغل بالبدعة صده ذلك عن السنة، وإذا عني بالسنن كان أبعد الناس عن البدع، فلا بد من ذلك. ثم أيضا المغلو فيه إن كان موجودا ربما يزهو بنفسه أو لا، ويتعاظم ويعجب بنفسه، وهذه مفسدة تفسد المغلو فيه إن كان مدحا، وإن كان دما فأيضا قد توغر الصدور وتؤدي إلى البغضاء والشحناء، كمن يسقط مكانة العلماء ومكانة الصالحين إلى غير ذلك، يتهم النيات، يتهم المقاصد، يطعن في مقاصد أهل الخير والصلاح، ويلمز المتطوعين من المؤمنين، تنقص أو ليس بتنقص يؤدي إلى البغضاء والشحناء، ويؤدي ربما إلى تفرق الأمة. فهذا غلو في الذم، واتهام للنيات، واتهام للمقاصد، فهو في جانب آخر، هذا هو الجفاء. فلا هذا ولا ذاك، ودين الله وسط بين الغالي والجافي. من المفاسد وهي كثيرة، نعم، هنا نذكر الشواهد. يقول الله تبارك وتعالى في النهي عن الغلو في الصالحين: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. الخطاب هنا لمن؟ لأهل الكتاب، وهم اليهود والنصارى. وهذا وإن كان الخطاب موجه لأهل الكتاب إلا أنه عام: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. وهل غلى أهل الكتاب في دينهم؟ نعم، غلى اليهود في أنبيائهم فجعل عزيرا ابن الله، وغلى النصارى في أنبيائهم فجعلوا المسيح هو الله. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه. لاحظ هذه المنزلة اللائقة به، إذن هو رسول وكلمته ألقى إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة. وهذا من عقائد النصارى أنهم يزعمون أن عيسى ثالث ثلاثة، ومنهم من يزعم أنه هو ابن الله، ومنهم من يزعم أنه هو الله. وعلى هذا افترقت فرق النصارى حتى في حقيقة عيسى وفي الرب تبارك وتعالى. انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، وكفى بالله وكيلا. في سورة المائدة: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. هذا النهي وإن كان موجه لأهل الكتاب إلا أنه للأمة عموما. ولا يا أهل الكتاب، قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. ففي هاتين الآيتين وإن كان الخطاب موجها لأهل الكتاب إلا أنه عام يتناول جميع الأمم، ففيهما التحذير من أن يفعل المسلمون كما فعل أهل الكتاب قبلهم من الغلو في أنبيائه. وهكذا نقول لمن غلى في النبي صلى الله عليه وسلم: لا تغلو في النبي صلى الله عليه وسلم، كما غلى اليهود في أنبيائهم، وكما غلى النصارى في أنبيائهم، كما سيأتي تحذيره عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة. لاحظوا في هذه الآية أن الله حذر من التشبه بهم، وهذا كثير، كما قال تبارك وتعالى في سورة الحديد: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل. فهنا نهي عن التشبه بهم في قساوة القلوب، وهكذا التشبه بهم في الغلو في الأنبياء. ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. بناء على ذلك فنقول: كل من دعا نبيا، كل من غلا في الأنبياء والأولياء والصالحين فإنه قد شابها اليهود والنصارى في غلوهم بأنبيائهم وصالحهم، ولهذا بنوا على قبور أنبيائهم المساجد وغلوا في صالحيهم، فهذا فيه تحذير. فكل من غلا في الأنبياء وغلا في الصالحين فقد شابه اليهود والنصارى وتجاوز الحد الذي حده الله وارتكب النهي الذي نهى الله عز وجل عنه. والشاهد قوله تعالى لا تغلوا في دينكم، ووجه الاستدلال النهي عن جميع الغلو في الدين بجميع صوره وأشكاله، سواء في باب العقائد أو في باب العبادات أو في باب المعاملات، فيدخل في ذلك الغلو في الصالحين، وقد غلا أهل الكتاب في أنبيائهم وصالحهم. من ذلك أنهم أعطوا الأنبياء والصالحين شيئا من خصائص الألوهية فصرفوا لهم العبادة، بل منهم من غلا فتجاوز خصائص الألوهية إلى خصائص الربوبية، وأنهم يخلقون ويعلمون الغيب. فكل هذا تحذير الأمة، وللأسف وقع في الأمة في من ينتسبون للإسلام كما وقع في الأمم قبلنا، فنجد من غلاة الصوفية، نجد من الرافضة من يغلو في أوليائهم ويغلون في أئمتهم، فيصرفون لهم شيئا من خصائص العبودية ويصرفون لهم شيئا من خصائص الربوبية، فوقعوا كما يعني فعلوا كما فعل أهل الكتاب قبلهم. من الشواهد جاء في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى في سورة نوح وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. قال ابن عباس وهو حبر الأمة وترجمان القرآن يقول هذه أسماء رجال صالحين، يعني ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا قال أوحى الشيطان إلى قومهم، هذا من وحي الشيطان أي من وسوسته، ووسوسة الشيطان تسمى وحي، يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، يعني ضعوا ماذا؟ تماثيل وأصنام، وسموها بأسمائهم، هذا ود وهذا سواع وهذا يغوث وهذا يعوق وهذا نسرة. هل يعتقدون أن هذا الحجر هو ود أو هو رمز؟ رمز. ففعلوا الذين فعلوا في أول الأمر يريدون الخير أو يريدون الشر؟ يريدون الخير. وهكذا البدع تبدأ شبر أو لا وتنتهي بميل، هي تبدأ من هذا الجانب. ففعلوا ولم تعبد، الجيل الأول ما عبدت، إنما هذا من باب إحياء الذكرى ومن باب رد الجميل. قال حتى إذا هلك أولئك، لاحظوا الشيطان له خطط بعيدة المدى، لا ينظر إلى هذا الجيل بل ينظر للأجل. وهكذا تجد شياطين الإنس ممن يخططون لإفساد المسلمين، هم لا يخططون لهذا الجيل وإنما يخططون ماذا؟ للأجيال القادمة، ولهذا يحاولون إفساد التعليم، إفساد الإعلام، إفساد المرأة، لا لأجل هذا الجيل لأن هذا الجيل ناضج مدرك، وإنما ماذا؟ للأجيال القادمة. قال حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت. فيقول ابن القيم معلقا على هذا الأثر وقال غير واحد من السلف لما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم، لاحظ إذن عكوف ثم ماذا؟ صور، ثم طال عليهم الأمد فعبدوهم، فهذا من أسباب حدوث الشرك في البشرية. فهذا الأثر عن ابن عباس رضي الله عنهما له حكم الرفع. لماذا له حكم الرفع؟ لأنه أمر غيبي لا يمكن أن يقوله ابن عباس اجتهادا منه، فلهذا أهل العلم يقولون مثل هذه الأمور لها حكم الرفع أي مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الأثر ظاهر الدلالة في أن الغلو في الصالحين سبب حدوث الشرك في البشرية. كانت البشرية بين آدم ونوح على التوحيد 10 قرون حتى حدث الشرك في البشرية بسبب الغلو في الصالحين والعكوف على القبور. لاحظوا هنا الشيطان كيف كاد للبشرية في أول أمرها، أظهر لهم هذا الشرك في صور ماذا؟ في صور حب الصالحين. وهنا يزين لكل جيل الشرك والغلو في الصالحين في قالب المحبة والتعظيم للصالحين، فانطلت عليهم هذه الحيلة، وقصده الأجيال القادمة. أوحى الشيطان كما مر معنا يعني وسوس، فهذا من وحيه، والمجالسهم يعني التي كانوا يجلسون فيها مكان التعليم ومكان الذكر، فقال أنصبوا في هذه الأماكن. ولهذا لاحظ المبالغة أحيانا فيما يتعلق بالآثار يؤدي إلى الشرك أو لا، وخاصة فيما يتعلق بآثار الأنبياء وقبور الأنبياء. ولهذا المتأمل في السيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسيرة الصحابة يجد أن الصحابة سدوا كل هذه الذرائع. عمر رضي الله عنه لما رأى الناس يذهبون إلى الشجرة التي تمت تحتها بيعة الرضوان ويصلون عندها ويمكثون عندها طلب للبركة، قطعها في الليل فلا يعرف أين مكان هذه الشجرة. فلاحظ الصحابة كان لديهم هذا البعد، وكذلك لديهم أخذ العبرة من أول الشرك. عمر رضي الله عنه الذي ما سلك فجا إلا سلك الشيطان فجا غيره، وهذا ليس خاص بشياطين الجن بل حتى شياطين الإنس، أو لا شياطين الإنس إذا سمعوا اسم عمر أصابتهم رعدة، وخاصة عند الرافضة، فإذا سمعوا عمر تقشعر جلودهم، لأن الله عز وجل جعل له هيبة، تهابه شياطين الإنس وتهابه شياطين الجن، فيصابون بالذعر إذا سمعوا اسم عمر. ما لاحظوا هنا الشيطان كاد لهم بالتماثيل، ثم كاد لهم بالصور، ثم العكوف، ثم تدرج بهم الأمر إلى أن عبدوهم من دون الله. هذا التدرج من حيل الشيطان، أولا جاء بحيلة التعظيم والتقدير والإجلال لهؤلاء الصالحين، وعليه فنقول تعظيم الأموات تعظيما مبتدعا يؤدي إلى الشرك ولو بعد حين، وإن كان قصد الذكرى ونحو ذلك. أيضا تبركوا بهم، فآل الأمر من التبرك إلى ماذا؟ إلى العبادة. أوحى إليهم أن البناء على القبور والعكوف عندها من محبة الصالحين وتعظيمهم، يعني الصور قال الصور تتلف أو لا، تماثيل ربما تعتريها مع مرور الزمن تلف أو لا، ضعوا ماذا؟ القباب، ثم ضعوا المساجد لأجل حصول البركة، لأن الصلاة هنا فيها خير فيها بركة والصدقة. ويتجد أحيانا من الناس من يتقصد المقابر للصدقات، بدعة وليس ببدعة، بدعة، قد تجد يتقصد الصدقة في المقبرة بزعمه أنها أدعى للقبول، وهل كل ذلك من وسائل الشرك؟ لأنه لم يدل الدليل على خصوصية المقبرة في قبول العمل الصالح. ثم أوحى إليهم أن الدعاء عند قبورهم مستجاب والصلاة، هذا كله من حيل الشيطان وحبائل الشيطان وتلبيسه لهؤلاء الجهال، بل أرجى من الدعاء حتى في المسجد الحرام. ويتجد أحيانا من بعض الخرافيين يترك الصلاة في المسجد النبوي ويذهب يتباكى ويتمسع عند القبور، يترك الصلاة في المسجد الحرام ويذهب يصعد الجبال ويتمسح بالأحجار، فهذا كله من الجهل وتلبيس الشيطان لمثل هؤلاء الجهال، فصرفهم عن السنة إلى البدع وذرائع الشرك. لما تقرر عندهم ذلك، وهو التعلق بالقبور، البناء على القبور، الصور، التماثيل، طلب البركة، الدعاء فقط عند القبور، ذبح القرابين لله عند القبور، الآن كلها ماذا؟ وسائل. لما تقرر ذلك نقلهم إلى إيش؟ إلى المرحلة الأخرى، وهي من الدعاء إلى الحلف والإقسام على الله بهم، يحلف بالله، يقسم بالله بمكانة الصالحين، بجاه الصالحين، يسأل الله بجاه الصالحين إلى غير ذلك. ثم لما تقرر ذلك عندهم نقلهم من مجرد الدعاء والعبادة وسؤال الشفاعة إلى ماذا؟ إلى السفر إلى قبورهم لهذا الغرض، ثم الطواف، ثم الاستلام والتقبيل، ثم الحج، ثم ذبح القرابين لهم، إلى غير ذلك من صور الشرك. لما قرر ذلك عندهم نقلهم إلى دعاء الناس إلى عبادتها، يعني ما اكتبه هو أن يقع في الشرك. تجد من هؤلاء الشياطين من ماذا؟ يدعو غيره ويشجع غيره ويرد على دعاة التوحيد ويهيئ الوصول لأجل ذبح القرابين إليها، ثم جعلها منسكا وعيدا. بل عند بعض الرافضة أن الحج إلى بعض المشاهد عندهم أفضل من 70 حجة إلى بيت الله الحرام، يعني فعلوا من الشرك ما لم يفعله أهل الجاهلية. فهذا كله من استدراج الشيطان وكيد الشيطان لهؤلاء الجهال عياذا بالله. وهذا للأسف واقع عند عباد القبور وعند الرافضة، ولا حول ولا قوة إلا بالله من وقوع الشرك في أمة الإسلام. يؤخذ من هذا الأثر أن من أراد تقوية دينه ببدعة فضرر ذلك عليه أكثر من نفعه. من أراد أن يقوي إيمانه بالبدع، بدع أذكار، بدع موالد إلى غير ذلك، فضرره على دينه وإيمانه وتوحيده أكثر من نفعه. لو أراد أن يحتفل بالمولد النبوي لأجل تحبيب الناس للنبي عليه الصلاة والسلام ولأجل تقوية اهتداء الناس بهديه، فنقول ضرر ذلك أكثر من نفعه. وهكذا لو ابتدع البدع والأوراد البدعية والاستغاثات البدعية لأجل تقوية الإيمان، كما يحصل أحيانا عند بعض دعاة الصوفية، يعظهم بالخرافات والمنامات والأساطير والحكايات لأجل أن يقوي إيمانهم، فنقول ضرر ذلك أكثر من نفعه. والإنسان يقوي إيمانه بالكتاب وصحيح السنة، لا بالمنامات والكذب على الله، أو لا؟ لا شك أن الإنسان إذا افترى مناما كذب على الله، أو ما كذب، كذب على الله عز وجل، فيكون قد افترى على الله عز وجل. فضرر هذه الوسيلة التي ظنها أنها تقوي إيمان الناس وأنها ترد الناس إلى دين الله أكثر ماذا؟ ضررها أكثر من نفعها. في ذلك أيضا الحذر الشديد من البدع وأنها من مصائد الشيطان ومكائد الشيطان للأخيار والصالحين، لأن الشيطان قد يدخل عليهم ذلك من باب حب الخير والصلاح، كما كاد لقوم نوح الأوائل، أو لا، وضع لهم هذه المكيدة فانطوت عليهم، انطوت عليهم من باب إجلال الصالحين وتعظيم الصالحين، فأدى بهم الأمر إلى التدرج حتى عبدت من دون الله. في هذا الأثر من الفوائد من مكائد الشيطان مزج الحق بالباطل، أو لا؟ كيف؟ نعم شيخ، كيف مزج الحق بالباطل؟ نعم أحدكم
محبة الصالحين،
نعم
هذا حق،
أمر مطلوب مرغب فيه،
نعم،
فمزجه بماذا؟
مزجه بالباطل، وهو أن يصوروا لهؤلاء الصالحين يعني تماثيل بزعمه أنها تؤدي إلى محبتهم.
نعم، فأوقعهم ماذا؟
فأوقعهم في الشرك.
فجاء لهم بالحق وهو محبة الصالحين، إجلال الصالحين، ثم مزج هذا الحق بالباطل لأجل التلبيس، كما لاحظوا من الكهنة والسحرة لما يسترق المسترق السمع الكلمة حق أو لا، فيكذب عليها 100 كذبة، فيمزج الحق بالباطل لأجل ماذا؟ التلبيس. فنقول من مكائد الشيطان ومن تلبيسه مزج الحق بالباطل بطريقين: أولا محبة الصالحين، ولهذا صور لهم هذه التماثيل من أجل محبة الصالحين، ثم فعل أناس من أهل العلم، أو لا، ولا تجد من الناس أحيانا من يحتج ببعض عباد الصوفية الأوائل، يحتج بأن هذا فعل لبعض الصالحين، ويكون هذا الفعل من الصالحين اجتهاد خاطئ، أو لا، يكون هذا الفعل غير صحيح، فيلبس عليه بهذا كما قال هذا فعله صالحكم الأوائل، وإنما قصدوا كذا وكذا وهم لم يقصدوا الشرك في أول الأمر، فيلبس عليهم الشيطان بمثل هذه المكائد. فيه من الفوائد معرفة الشيطان بما تؤول إليه البدعة، ولو حسن قصد الفاعل، ولو كان قصد الفاعل حسن، فإن المقاصد وحدها لا تكفي، لابد ماذا؟ أن تكون الوسيلة مشروعة، فإذا كانت غير مشروعة فإن النية وحدها لا تكفي. ثم أيضا الشيطان لم ينظر إلى حسن المقصد وحده، بل نظر إلى إيش؟ إلى النتائج وما تؤول إليه البدعة وهو الكفر، ولو حسن قصد الفاعل ولو كان جاهلا، فإنه حينئذ لا يعذر بهذا. فيه من الفوائد في قول ابن عباس رضي الله عنهما: ونسي العلم، فيه التصريح بأنها لم تعبد حتى ماذا؟ نسي العلم. ولهذا إذا اندثر العلم في الأمة، فرط العلماء، فرط الطلاب العلم، فإن ماذا يعني ذلك سبب في اندثار العلم وفشو الجهل. ففيه بيان معرفة قدر العلم وأهمية وجود العلم وضرر فقد العلم، وإنما يفقد العلم بموت العلماء وفقد العلماء، فيتخذ الناس رؤساء جهالا فيفتون بغير علم. ففيه أهمية العلم، وخاصة فيما يتعلق بالتوحيد، وبفقده يحصل الشرك والجهل. وجه الاستدلال بهذا الأثر: فيه دليل على أن الغلو في الصالحين سبب حدوث الشرك في البشرية، وسبب عبادتهم لغير الله تبارك وتعالى. الأثر الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، إنما أنا عبد الله، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، أخرجه أي في الصحيحين. وهذا من كمال نصحه عليه الصلاة والسلام ومحبته لأمته ورأفته ورحمته، فنهاهم عن الغلو فيه عليه الصلاة والسلام. الإطراء هو ماذا؟ هو مجاوزة الحد في مدحه عليه الصلاة والسلام، والكذب عليه ولو زعم أنه يكذب لمصلحة الدعوة، أو لا، من الناس من يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: أنا ما أكذب عليه، أنا أكذب لصالح الدعوة، هو كذب على الله وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى أنه لا تمدحوني كما مدحت النصارى المسيح ابن مريم، فرفعته عن مقام النبوة إلى مقام الألوهية والربوبية، والنهي الأصل فيه التحريم. فالإطراء في النبي صلى الله عليه وسلم، أي الغلو في مدحه، يؤدي إلى عبادته من دون الله عز وجل، ويدخل في هذا في من يستغيثون به عليه الصلاة والسلام، في من يحلفون به، في من يطوفون بحجرته ويزعمون أنه يعلم الغيب ويسألونه المغفرة ويفرج الكروب ويهدي القلوب. وقد قال الله في شأنه: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال الله فيه: لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. ويوم القيامة يقال له: إنك لا تدري ماذا أحدث بعدك. فكيف يرفع عن مقام النبوة إلى مقام الألوهية والربوبية؟ في قوله عليه الصلاة والسلام: كما أطرت النصارى ابن مريم، أي هذا من باب التشبيه، يعني لا تطروني وتغلون في مدحي كما غلت النصارى في ابن مريم وهو عيسى عليه السلام، هذا فيه تحذير. ثم قال: إنما أنا عبد الله ورسوله، فهو عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، وقد وصفه الله بالعبودية في أعلى مقامات التشريف في الإسراء والمعراج، قال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وفي باب التنزيل: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، أليس الله بكاف عبده فأوحى إلى عبده، إلى غير ذلك من الأدلة. فيصفه الله بالعبودية في أعلى مقامات التشريف، إذن هو عبد لا يعبد من دون الله، لا يرفع عن مقام العبودية إلى مقام الربوبية والألوهية، وهو رسول لا يعامل كما يعامل سائر البشر، بل يعامل على أنه يوحى إليه ويهتدى بهديه ولا ينطق عن الهوى، فلا غلو ولا جفاء. فعبد رد على الغلاة، ورسوله رد على الجفاة، فهو عبد الله ورسوله. وجه الاستدلال بالحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الغلو في حقه بإعطائه شيئا من خصائص الربوبية أو شيئا من خصائص الألوهية، وهذا يدل على تحريم الغلو فيه عليه الصلاة والسلام، لأنه يفضي إلى الشرك كما أفضى بالنصارى في حق عيسى عليه السلام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو. هذا فيه تحذير أو لا؟ ولاحظوا هذا عام، إياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. الحديث رواه الإمام أحمد والترمذي وأخرجه النسائي وابن ماجه بسند صحيح. الحديث له سبب، وهو ورد في الحج عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة، أي يوم العيد الذي ترمى فيه جمرة العقبة الكبرى، وهو على راحلته: هاتي القط لي. قال: فلقدت حصيات من حصى الخذف، يعني مثل الحصى التي يخذف بها، بحجم حبة الحمص. قال: فلما وضعهن في يده قال: بمثل هؤلاء، أي فرموا، وإياكم والغلو في الدين. يعني كونك تتجاوز هذا الحجم بحجم أعلى يكون هذا إيش؟ غلو في الدين. فإذا كان هذا في رمي الجمار، ترمي بحجر أكبر من حصى الخذف، فما ظنك بالغلو في الاعتقاد، الغلو في الأقوال، الغلو في العبادات والمعاملات. فقال: فإنما أهلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. والحديث وإن كان له سبب إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيستفاد منه تحريم الغلو من وجهين: أولا تحذيره عليه الصلاة والسلام، والتحذير فيه زيادة نهي وتأكيد نهي، وأيضا أنه سبب لإهلاك الأمم قبلنا. فتأمل هذا الحديث، وإن كان جاء في مناسبة في رمي الجمار، إلا أن العبرة بما هو أعظم من مجرد رمي الجمار بحصى أكبر من حصى الخلف، ففيه التحذير الشديد من الغلو، ومن الغلو في الصالحين، وهو أخطر أنواع الغلو. وإن كان الغلو يكون في العبادات، يكون في المعاملات، كذلك يكون في الاعتقادات. نعم، الغلو يدخل في باب العبادات، ويدخل في باب المعاملات، ويدخل في باب العقائد، وهو أخطرها في مجال التوحيد. فوجه الاستدلال النهي عن الغلو مطلقا، لأن الحديث عام ويدخل فيه، بل هو أولى، الغلو في الصالحين. لمسلم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هلك المتنطعون، قالها ثلاثا. والمتنطعون المتشددون في غير موضع التشدد، فكل من شدد على نفسه أو على غيره في أمر قد وسع الله فيه فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد. ومن ذلك التشدد في, 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 في الأذكار بالزيادة فيها، التشدد في الغلو في الصالحين، فإنه يدخل في هذا الوعيد الشديد في وصفه بالهلاك كما جاء في الحديث الذي قبله. فحاصل هذه الحديث الثلاثة، حديث ابن عمر وحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود، كلها تدل على تحريم الغلو، وأنه سبب الهلاك. فالتنطع والإطراء والغلو كلها ألفاظ متقاربة تدل على تجاوز الحد الذي حده الشرع للمسلم. وقد حذر عليه الصلاة والسلام من كل الوسائل المفضية للشرك، وسد جميع الذرائع الموصلة للشرك، فمن ذلك نهيه عن التشبه بالمشركين، بل إنه عليه الصلاة والسلام أكد وأعاد وكرر حتى وهو في لحظات وداع هذه الأمة، وهو على فراش الموت، كان يحذر من الغلو فيه، والغلو في قبره، والغلو في الصالحين. بل إنه عليه الصلاة والسلام نهى عن عبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبد صاحب القبر واستغاث به؟ ونهى أن يذبح لله في مكان يذبح فيه لغير الله، فكيف إذا ذبح لغير الله؟ وبين عليه الصلاة والسلام أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وشواهد هذا كثيرة، أذكرها على سبيل يعني الاستعراض السريع. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. كيف يعبد؟ بالغلو فيه، بالطواف، إلى غير ذلك. قال: اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، إما يعني بالصلاة عليها أو بناء القباب عليها، فهذا فيه وعيد شديد في الغلو في الصالحين. أيضا لأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعة: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. وللأسف هذا واقع في الأمة، إما تدفن القبور، يدفن الأموات داخل المسجد أو في ساحات المسجد، أو تبنى المساجد على القبور، فكل هذا واقع في النهي الشديد، فمن فعل ذلك فإنه من شرار الناس. أيضا في الصحيحين عن عائشة أن أم سلمة ذكرت للنبي صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، لأنها كانت من مهاجرة الحبشة، وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله، فمن فعل ذلك فإنه من شرار الخلق. أيضا عن عائشة قالت: لما نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم، يعني نزل به الموت، طفق يطرح خميصة له على وجهه، فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك أبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. أخرجه في الصحيحين، وهو في النزع الأخير، يحذر ماذا؟ من الغلو في القبور والغلو في قبره عليه الصلاة والسلام. أيضا لمسلم عن جندب قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، أي بخمس ليال، هذا يدل على ماذا؟ على التأكيد الشديد، وهو يقول: إني أبرأ إلى الله. وهكذا نقول لكل من غلى في النبي صلى الله عليه وسلم، لكل من حلف به، لكل من احتفل بمولده، إن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من أفعالك. ها هو يقول كما جاء في صحيح مسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، إن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وقال: لو كنت متخذا خليلا من أمتي ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، إني أنهاكم عن ذلك. فهكذا نقول لكل مسلم على وجه الأرض: هذا نبيك عليه الصلاة والسلام ينهى هذا النهي الشديد عن اتخاذ القبور مساجد، إما بدفن الأموات فيها في المساجد أو بناء المساجد على القبور. وبهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من ذكر أهم الأسباب التي تؤدي إلى الغلو في الشرك. أسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم وإخواننا المسلمين والمسلمات والمشاهدين والمشاهدات من الشرك بجميع صوره وأشكاله، ويجعل وسيلتنا إليه التوحيد والإخلاص. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، إنما يتذكر أولو الألباب.